الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد ضرورة إحياء الهوية الإيرانية والإسلامية والشخصية الوطنية في نفوس أطفال البلاد. الاحتلال يعترف بإطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة ردا على استشهاد الأسير خضر عدنان. استشهاد عسكري سوري وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي جديد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن اللغة والانتماء الوطني وعلم البلاد هي من القضايا الأساسية والهامة، مؤكدا ضرورة إحياء الهوية الإيرانية والإسلامية والشخصية الوطنية في نفوس أطفال البلاد. ولدى استقباله حشدا من المعلمين بمناسبة يوم المعلم، قال سماحته إن المعلمين الإيرانيين يقومون بتربية أبناء الشعب ويؤهلونهم من أجل مستقبل مشرق. وقدم قائد الثورة الشكر للمعلمين الذين اعتبرهم جنود الجمهورية الإسلامية والإسلام والمسلمين، مؤكدا أنهم يجاهدون رغم كل الصعاب والمشاكل ويؤدون عملهم دون ضجيج في أنحاء البلاد. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن زيارة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا غدا تعد استراتيجية للبلدين. وقال بهادري جهرمي إن المحور الرئيسي للزيارة يركز على المجالات الاقتصادية، مضيفا أنه كان للبلدين تعاون ناجح في مختلف المجالات مثل الأمن ومكافحة الإرهاب، ويمكنهما الوقوف جنبا إلى جنب خلال فترة إعادة أعمار سوريا نظرا إلى إمكانيات وقدرات إيران في المجالات الفنية والهندسية. ويقوم الرئيس الإيراني يوم غد بزيارة رسمية إلى سوريا تستمر يومين على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع المستوى. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنهاني أن استشهاد خضر عدنان الذي كان من القادة والمجاهدين الأسرى في سجون الاحتلال يظهر حقيقة ومظلومية مقاومة الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى. وأكد كنعاني أن طريقة الاعتقال والتعامل غير الإنساني مع هذا المواطن الفلسطيني هو نموذج بارز للسلوك العنيف الذي يمارسه الاحتلال طوال أكثر من 7 عقود مع الشعب الفلسطيني، وهو مصداق بارز للجريمة ضد البشرية. وأضاف كنعاني أن صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان سيزيد من صلافة ووقاحة الكيان الصهيوني العنصري. أعلن الجيش الصهيوني إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة نحو المستوطنات، وقال إن القبة الحديدية اعترضت 4 منها فقط، وذلك عقب خبر استشهاد الأسير خضر عدنان بسجون الاحتلال. بدوره أفاد الإعلام الصهيوني بوقوع إصابة بحال الخطر إثر سقوط صواريخ في المنطقة الصناعية في سيدروت، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وتم تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه سيارات إسرائيلية بنابلس وإصابة مستوطن، كما أصيب 3 مستوطنين بعملية مماثلة في طول كرم، فيما أعلنت مصلحة سجون الاحتلال رفع حالة التأهب. اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن المؤسسات الدولية شريكة في جريمة اغتيال الشهيد الأسير خضر عدنان بسبب عدم استجابتها للنداءات المطالبة بالإفراج عنه بعد تدهور وضعه الصحي. وللمزيد حول ردود أفعال الفلسطينيين على استشهاد الأسير خضر عدنان نستمع إلى التقرير التالي.
إذا أنا متابعة الطعام ورايحة بخطوة ممكن تنتهي إلي بالموت.
استفاقت فلسطين على جريمة إعدام إسرائيلي تمت بشكل ممنهج، فبعد 86 يوما من الإضراب عن الطعام استشهد الأسير خضر عدنان داخل الأسر، الأمر الذي أثار غضبا فلسطينيا واسعا دفع المقاومة لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.
هذه جريمة مكتملة الأركان، جريمة اغتيال عن سبق إصرار وترصد بحق الشيخ خضر عدنان. ونحن نؤكد أن خيارات الرد على هذه الجريمة مفتوحة. سيبقى أولا الجهاد مستمر، وستبقى المقاومة مستمرة، والوفاء الحقيقي والانتصار الحقيقي لخضر عدنان هو بالسير على نهجه.
الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات الميدانية لهذه العملية، وشعبنا الفلسطيني يعرف كيف يدفع الاحتلال ثمن هذه الجريمة حينما يغتال شهيد وأسير بحجم الشيخ خضر عدنان.
الفصائل ومعها وزارة الأسرى نظمت مؤتمرا صحفيا أمام مقر الصليب الأحمر، أكدت فيه أن الشيخ خضر عدنان اغتيل بشكل متعمد، واعتبرت أن صمت المؤسسات الدولية شريكا في جريمة الاغتيال.
اغتيال الشهيد القائد الكبير خضر عدنان لن يثني المقاومة عن أثار دمائه الطاغرة الزكية، ولن يثني المقاومين من كافة التشكيلات والفصائل الفلسطينية من الذود والاستمرار في طريق الجهاد والمقاومة.
الفصائل الفلسطينية وفي مواجهة الاحتلال هي التي تحدد شكل حالة الصراع مع هذا المحتل، سواء من سلم أو حرب. فكل الخيارات أمام القوى والفصائل متاحة في ظل هذه العنجهية والصلف الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
حالة حداد عمت أرجاء فلسطين على استشهاد مفجر معركة الأمعاء الخاوية الذي أضرب 5 مرات سابقة حتى نال حريته شهيدا.
تحذيرات خطيرة صدرت في الأيام الأخيرة تنذر بتدهور الحالة الصحية للشيخ خضر عدنان، لكن الاحتلال أبى إلا وأن يكتب نهاية إجرامية للحكاية. لكن بالنسبة للمقاومة الفلسطينية فإن الحكاية قد بدأت، والرد سيكون له مكانه وزمانه المناسبين.
استشهد عسكري سوري وأصيب 5 آخرون جراء عدوان صهيوني جديد استهدف محيط مدينة حلب، ما أدى إلى خروج مطار المدينة عن الخدمة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الكيان الصهيوني نفذ هجوما صاروخيا من اتجاه جنوب شرق المحافظة على عدة نقاط، مشيرة إلى إصابة مدنيين 2 كذلك إثر الاعتداء ووقوع بعض الخسائر المادية. ومنذ أيام تصدت وسائط الدفاع الجوي سوريا لصواريخ العدوان الإسرائيلي التي ضربت مدينة حمص وأسقطت بعضها. وجهت الأمم المتحدة انتقادات إلى فرنسا على خلفية هجمات ضد المهاجرين والتنمية العنصري وأعمال العنف التي تمارسها الشرطة، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان للنظر في سجل فرنسا على هذا الصعيد. ودعت دول عدة من بينها غربية الحكومة الفرنسية إلى بذل مزيد من المساعي لمكافحة التمييز العنصري، وأوصتها بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية على غرار الكراهية للمسلمين. يأتي ذلك بعد أن تضاعفت في الداخل الفرنسي الانتقادات لاستخدام القوة التي اعتبرت مفرطة في الأشهر الأخيرة ضد المتظاهرين المعارضين لتعديل النظام التقاعدي في البلاد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد ضرورة إحياء الهوية الإيرانية والإسلامية والشخصية الوطنية في نفوس أطفال البلاد. الاحتلال يعترف بإطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة ردا على استشهاد الأسير خضر عدنان. استشهاد عسكري سوري وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي جديد. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
موافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. سوريا الحلقة الذهبية لمحور المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098 9388 784050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي غدا إلى سوريا وأهداف وأبعاد هذه الزيارة إلى هذا البلد الصامد الذي يشكل الحلقة الذهبية للمقاومة، لنستبين أهداف الامتعاض الإمبريالي والإسرائيلي من هذه الزيارة وخشية الدوائر الغربية من مخرجاتها. زيارة تستغرق يومين، إلا أن روع الدوائر الإمبريالية والصهيونية من تداعياتها ونتائجها سيدوم أياما وشهورا وسنين. تلك هي الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني على رأس وفد سياسي وعسكري وأمني واقتصادي رفيع المستوى إلى دمشق غدا. زيارة تأتي لتدشين المرحلة الجديدة التي دخلتها المنطقة في ظل المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية والجيواقتصادية الدولية، وأبرز عناوينها فشل المشروع الإمبريالي الصهيوني وتوسع جبهة المقاومة وسوريا، تعتبر الحلقة الذهبية في هذا المحور. مرحلة جديدة تتسم بمعطيات جديدة تفرض استحقاقات جديدة، وعملا بهذه الاستحقاقات لا بد من تحديث التزاور بين قادة محور المقاومة وتطوير خطاب التعاون والتنسيق بينهم. ولكن فشل المشروع الأمريكي والصهيوني لا يعني انتهاء التحديات أمام جبهة المقاومة، وإنما قد تشتد وتيرتها، وهذا ما نلاحظه من نبرة التصعيد لدى الكيان الصهيوني والامتعاض الأمريكي وتصريحات قادة البيت الأبيض. إذن سنكون أمام تحديات من نوع جديد تتطلب مواجهة وتصدي، أو مواجهة وتصديا أيضا من نوع جديد. الجانب السياسي والأمني والاقتصادي بالإضافة إلى الجانب الثقافي، وهو واضح، ربما هو الشق الوحيد الذي حافظ على نفسه بقوة. علاقات إيران بسوريا استراتيجية وبقيت صلبة وقوية ومتينة في السراء والضراء، والأساس القوي لهذه العلاقات هو في الجانب الاقتصادي، لأنه يشكل الأرضية للتنمية والتعاون، خاصة في ظل تعرض إيران للحظر الأمريكي والغربي وتعرض سوريا لحظر قيصر، وبالتالي إن لدى البلدين طاقات وإمكانيات يمكن استخدامها لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة هذا الحظر، ولتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، أهم عنوان وهدف في هذه الزيارة، حيث يرافق الرئيس إبراهيم رئيسي فيها وفد رسمي من كبار المسؤولين والناشطين الاقتصاديين لدراسة أرضيات التعاون الاقتصادي المشترك بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في البلدين. اللافت في فقرات هذه الزيارة انعقاد اللجنة العليا المشتركة للبلدين في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والثقافي، التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات التي جئنا على ذكرها، انعقاد مؤتمر للتجارة المشتركة بين إيران وسوريا على هامش الزيارة، مشاركة السيد إبراهيم رئيسي في احتفال خاص يعقد في الذكرى السنوية لانتصار المقاومة. وإيران مثلما وقفت وآزرت شقيقتها سوريا في ضراء التعرض للهجمة الإرهابية، فإنها ستقف إلى جانبها وبزخم أكبر في سراء الانفراج والتعافي السياسي والأمني لهذا البلد وإعادة إعماره، لا سيما من خلال تقوية التعاون والعمل الاقتصادي المشترك. هذه الزيارة هي أول زيارة للرئيس الإيراني منذ 12 عاما، لكن الذي يعطي الأهمية الكبرى لها فهو التحول الجيوسياسي الإقليمي الذي أصبحت فيها إيران ومحور المقاومة هما الرابحان، وخصومهما هم الخاسرون بامتياز.
هز جبال تحمل الأرض بعينيها، ولو بدأ للنجم الطال طال النجم بإيديها. عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم الطال طال النجم بإيديها. أبطال عمر تبقى منصاني، بتربي أسود وأجبال تهزم جيش العدواني. العرض اللي بتنبت أبطال عمر تبقى منصاني، بتربي أسود وأجبال تهزم جيش العدواني.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا سوريا الحلقة الذهبية لمحور المقاومة وزيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى سوريا، نرحب بالأستاذ مروان الراعي الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من لبنان سيد مروان، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد مروان الراعي معنا. نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ الراعي سيد مروان ضيفنا الكريم. نعم سيد مروان الراعي أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد مروان
صوتي بدي أعرفك بس في المجال.
نعم تسمع صوتي سيد مروان؟
ألو.
نعم تسمع صوتي سيد مروان؟
نعم.
سيد مروان ما أهمية زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المرتقبة إلى سوريا؟ كيف تصفون أهميتها وأبعادها وتأثيرها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية؟
الصوت جدا منخفض.
نعم سيد مروان تسمع صوتي؟ نعم يبدو الزملاء يعيدون الاتصال بالسيد مروان ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. لطالما أقلقت العلاقات الإيرانية السورية الكيان الصهيوني وحماته الغربيين، وعبروا عن ذلك في مناسبات عديدة. نرحب بالأستاذ مروان الراعي الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. سيد مروان حياكم الله، أهلا بكم. نعم سيد مروان تسمعنا؟ سيد مروان ما أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى سوريا؟ كيف تصف أهميتها وأبعادها وتأثيرها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية؟
أرى أن هذه الزيارة بالشكل هي رسالة واضحة بأن العلاقة بين سوريا وإيران لا زالت على ثوابتها، وبأن كل ما يحصل من انفتاح على الدول العربية بالمجمل مع اقتراح عودة سوريا إلى الجامعة العربية، هذا كله ضمن سياق واضح للتنسيق بين إيران وسوريا، وأن هذه العلاقة وكل ما يحصل هو نتاج الصمود الذي صمدته سوريا بالتعاون مع إيران خلال سنوات العشر الأخيرة. هذه الزيارة لها مدلولات خاصة على الصعيد الإقليمي، لأن هذا الحلف يرى بأن الانتصار الذي تحققه سوريا اليوم بعودة الأمور إلى الحلول والانفتاح والأخري كله هو انتصار واحد وسوف يكون كلقاء المنتصرين.
طيب يعني ما الذي يميز العلاقات بين طهران ودمشق؟ ما الأسس والقواعد التي تقوم عليها هذه العلاقات؟
العلاقة هي أولا علاقة احترام وتبادل في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. العلاقة أثبتت هذه العلاقة بالتجربة طبعا بالتنسيق أيضا مع المقاومة في لبنان، لأن أساس هذه العلاقة هي الثوابت الاستراتيجية، الموقف من العدو الإسرائيلي، الموقف من السياسة الأمريكية، الموقف من السياسة العالمية بشكل خاص. فقط نرى في كل هذه المواقف أن سوريا وإيران هم في الشكل، هم المحور الوحيد الذي يقف في وجه الأمريكي في العالم، رغم بعض ما يسمى باتفاقيات، ولكن هذه العلاقة هدفها بالدرجة الأولى الردع الأمريكي عن المنطقة، تغييب قدرته على التأثير على منطقتنا وعلى العالم بشكل خاص. وطبعا هناك دور أساسي للحلف الروسي في هذا الاتفاقيات التي تتم، ويمكن أن نتكلم فيها كثيرا.
طيب، هناك سؤال يطرح بأنه يعني لماذا تولي إيران أهمية قصوى لتطوير وتقوية القوة العسكرية السورية؟ ما هي حدود وأبعاد المساعدة العسكرية الإيرانية لسوريا برأيكم؟
إيران دولة كبيرة تملك قدرات عسكرية هائلة، وكما رأينا في السنوات الأخيرة إيران تعمل على تطوير منظمتها العسكرية بشكل كبير، على تطوير منظمتها العلمية في شتى المجالات، وهذا الأمر وهذه الخبرات تقوم بدورها بنقلها إلى سوريا وبنقلها إلى المقاومة في لبنان. وإيران هي اليوم السند الأساسي لمحور المقاومة في المنطقة، وسوريا بحاجة إلى إيران وإيران بحاجة إلى سوريا. وطبعا هناك حصار أمريكي مستمر على كل من يصل في وجه الأمريكي، لكل من ينطاع، لكل من يحاول أن يكون له مكانا حرا، مكانا يليق به بين الأمم. أمريكا لا تريد أمم حية، إلا تريد أن تضرب كل البلاد التي تريد أن تطمح، تريد أن يكون لها عز في هذا العالم. اليوم الذي يجمع هذه العلاقة وكل هذه الإمكانيات هي أن هناك رغبة عند الكثير من الشعوب، ومنهم إيران، الشعب الإيراني ومنهم السوريين، بأن لا يمكن أن نستمر، وهناك من يريد أن يستغل قدراتنا، أن يضع يده على مواردنا الطبيعية، على النفط، على الغاز، على الفوسفات، على كل ما يمكن أن يكون من موارد ومواد ممكن أن تنهض في بلادنا. العلاقة بين الاتجاهين هي علاقة وعي، الطرفين يعني لديهم الوعي الكافي لمعرفة أن المصلحة المشتركة هي مصلحة أساسية ووجودية، وأن كل في هذا التحالف هناك ضرورة لانتصار إيران كان تنتصر سوريا، وهناك ضرورة لتنتصر سوريا كان تنتصر إيران.
طيب، يعني الآن من أبرز الأهداف التي توضع على صعيد الساحة السورية، وحتى في الاجتماع السوري العربي الأخير أيضا تم التأكيد عليه، هي قضية إعادة إعمار سوريا بعد 12 عاما تقريبا من الحرب العالمية والكونية على سوريا. برأيكم ما الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في إعادة إعمار سوريا في المرحلة الجديدة؟
الدور الذي ممكن أن تلعبه إيران في مرحلة الى ودور كبير. أولا الشركات الإيرانية التي ممكن أن تدخل وتستثمر في سوريا، طبعا هناك الكثير من المجالات والقطاعات السياحية، حتى الشركات البناء وممكن أن تنقل إلى الشام تجربتها في بناء البنى التحتية كما يجب. هناك الكثير من المجالات التي ممكن أن تلعب دورا كبيرا إيران في هذا المجال. المهم أن طبعا الوضع الأساسي هناك على الخطة على الدولة السورية مهمة كبيرة بأن تضع خطة جدية، وأعتقد أن الحكومة السورية تعرف والرئيس الأسد يعرفون جيدا مدى أهمية أن يكون إعادة الأمران مبنيا على أسس مدينة جدا ولا أعتقد أن لإيران جدا دورا كبير جدا في المرحلة المقبلة. وطبعا هذا الأمر هناك كثيرون من يتوقعون بأن هذه الفرصة هي وكأن دمشق ستفتح لهم الأبواب كي يستغلوا كي يستغلوها وكي يروا فيها فقط المركز الذي ممكن أن يجنوا منه المال. لكنني من جهة أخرى أعتبر أن سوريا أوعى من ذلك، وأن كل هذا الانفتاح الذي يحصل اليوم بين دول عربية والدولة السورية لم يكون على حساب سوريا، ولم يكون مكانا إلا لتأكيد على الثوابت بأن سوريا تدرس كل خطوة ممكن أن تقوم فيها.
طيب اسمح لي سيد مروان أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا، نعود لكم وللأستاذ مروان الراعي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة سوريا الحلقة الذهبية لمحور المقاومة. محور حديثنا في هذا اللقاء أو موضوع حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من بيروت الأستاذ مروان الراعي الكاتب والمحلل السياسي. سيد مروان نرحب بكم من جديد. ربما يعني راهن الأعداء على تحين الفرص للنيل من العلاقة الاستراتيجية بين إيران وسوريا، هل تعتقد بأن هذه القوى المعادية قادرة على الإخلال بهذا المسار الذي اختطه البلدان لنفسيهما؟ نعم سيد مروان، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مروان الراعي. طيب نتابع أحبتنا الكرام مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان بعثت لنا بمشاركة، طبعا مشاركتها مطولة لكن نستمع إليها إلى جانب من مساهمتها.
السلام عليكم. برنامج أرض المقاومة المحور والموضوع سوريا الحلقة الذهبية لمحور المقاومة إذاعة طهران العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم فعلا سوريا هي الحلقة الذهبية لمحور المقاومة الآن، وخاصة نحن هناك ساعات تفصلنا على الزيارة الخاصة بعد 10 سنوات من الحرب العالمية على سوريا، زيارة استراتيجية هي الأولى لرئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية غدا الأربعاء، التي هي سوف تكون على مدى يومين متتاليين أي لمدة 48 ساعة تقريبا. وفعلا هذه الزيارة لقد سرقت الكثير من الإعلام والتصريحات النارية من الأطراف المعادية، وجميعنا نعلم أنه كل يوم أو ما بعد يوم كان هناك تعدي من الصهاينة والطائرات العدو الإسرائيلي على سوريا بشكل دائم على المواقع العسكرية للجيش السوري والمواقع المقاومة. لذا لا أعلم ولكن أنا متأكدة أنه من المستحيل، وهذا واقع وهذا شيء متأكد أنه ولا ممكن أن يكون هناك أي ضربة خلالها 48 ساعة القادمة على سوريا، بما أنه الآن سوف يكون سماحة السيد إبراهيم رئيسي في سوريا. إسرائيل لن تتجرأ في هذه الساعات 48 ساعة على ضرب أي منطقة في سوريا، لأنها سوف تتلقى العقاب الكامل في حال قامت في أي تعدي أو أي تجرؤ على.
نعم، نكتفي بهذا القدر ونعود إلى الأستاذ مروان الراعي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد مروان، برأيكم يعني العلاقات بين إيران وسوريا إلى أين تسير، وخاصة ماذا سيكون تأثيرها على طبيعة المواجهة مع كيان الاحتلال باعتباره العدو المشترك؟
طبعا منذ سنين هناك اتفاقية دفاع مشتركة، هناك ما هو معلن وهو غير معلن بين الدولتين، ونحن لا نخفي سرا، وإذا قلنا بأن كل ما يهمنا بالدرجة الأولى من هذه العلاقة هو استراتيجية الدفاع وهذا العدو المشترك كيف نواجهه، لأن هناك مصالح مشتركة بين الطرفين، لدينا أرض محتلة ولدينا عدو يتوسع في المنطقة طبعا يتصرف كأنه أيضا وكيل الأمريكي في المنطقة، رغم أنه طبعا لديه سياسة تهويد سياسة تهجير. العلاقة تعتمد على الطرفين بالدرجة الأولى، أنا أعتقد أن إيران لا مصلحة لديها إلا بالمواجهة، وهناك أيضا من جهة أخرى نرى أن الأمريكي يخوض حرب وجودية، هو لا يقبل التدفيجات كلهم، وهناك بعض التجارب التي تؤكد بأن مع الأمريكي لا يمكن أن نقدم تنازلات، وأعتقد أن الجميع بهذا التوجه، فالاتجاه بين العلاقة بين سوريا وإيران ستأخذ منحة تقدمي، والتعاون سيكون أفضل خاصة فيما يخص الملفات الاستراتيجية وكيفية التعاطي مع العدوان الإسرائيلي وما يمكن أن يقوم به توسعه في المنطقة.
شكرا لك الأستاذ مروان الراعي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأستاذ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا كتب لهذا اللقاء: سوريا الأسد هي المقاومة والصمود والتحدي، وهي التي دافعت وتدافع عن الأمن الوطني والقومي لكل أصدقائها وأشقائها، ومنحت القوة والهيبة والتأثير لكل من تحالف معها، وهي التي قدمت أغلى وأسمى التضحيات، وهي عمود الخيمة لكل قوى وهي المحور وقيادته ميدانيا وعسكريا وسياسيا. شكرا للأخ سعيد فارس السعيد على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ جعفر خضور من سوريا:
حقيقة استطاعت الجمهورية العربية السورية اليوم وبعد الحرب الضروس التي تعرضت إليها من إثبات قوتها في الإقليم، وهو ما رتب بطبيعة الحال تفاهمات سياسية سواء كانت عربية سورية أو ببعض الملفات الأخرى في صياغة واقع جديد يتسق مع النتائج اللامنالة إلى حد ما، والتي تمثلت أنذاك في ضرب سوريا تمهيدا لعزلها لاستكمال مخطط الربيع العربي الذي كان صنوه الفوضى الخلاقة، وكان بطبيعة الحال المستهدف أيضا من هذا المشروع بعد سوريا إيران. وأيضا اليوم نشهد استكمالا لهذا المشروع وفق ما يحصل في السودان. بطبيعة الحال اليوم سوريا وكعمود فقري في محور المقاومة وفي علاقتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تشكل القلب النابض لهذا المحور، وسوريا بموقعها الاستراتيجي الذي يمثل خط الإمداد الأساسي لقوى المقاومة في لبنان وفي فلسطين المحتلة، أن تحبط هذه الحرب وأن تستعد لمستقبل مشرق فيه رؤى استشرافية. لا يزال الضباب ربما يخيم على بعض هذه الرؤى نتيجة لبعض الصعوبات الموجودة في بعض الملفات، ولا سيما اليوم في ظل الحديث عن الحوار السوري بما يحمله من ناحية يعني ما يسمى أو يدعى المعارضة.
نعم، شكرا للأخ جعفر خضور من سوريا على هذه المشاركة، وكذلك الباحث سعيد فارس السعيد. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سوريا كانت وما زالت هي محور الارتكاز الصلب والحلقة الذهبية لمحور المقاومة، وبالتعاون العسكري الإيراني السوري تتعزز قدرات سوريا الدفاعية والهجومية معا في انتظار اللحظة الحاسمة لاستعادة المغتصبات في الجولان وكامل التراب الفلسطيني. برنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وبهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة سوريا الحلقة الذهبية لمحور المقاومة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء تناولنا هذا الموضوع، وأيضا زيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا غدا الأربعاء، والعلاقات بين إيران وسوريا ومحور المقاومة والممانعة. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة، كما نشكر الأستاذ مروان الراعي الكاتب والمحلل السياسي الذي شارك معنا في هذا اللقاء عبر الهاتف من بيروت. في الختام تقبلوا تحياتنا، في أمان الله.
المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأحبة هي حكاية مستوحاة من أحداث اليوم الأخير من حياة العلامة الشهيد آية الله الشيخ مرتضى مطهري، أحد أبرز قيادات الثورة الإسلامية في إيران ومناظريها، والذي ترسم كتبه النهج الفكري والعقائدي للثورة ورجالها. تابعونا أيها الأحبة. رصاصة في الظلام. كان السرور والابتهاج رغم التعب والعمل المضني هي الصفة البارزة التي تلوح لمن يلتقي العلامة الشيخ مرتضى مطهري في الأيام الأخيرة. إنه ينتظر انتقام الجهل منه بعد أن أثمرت شجرة العلم والتنوير التي غرسها العلامة المعلم في عقل وقلب شباب الثورة الإسلامية انتصارا للثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، انتصار ما كان له أن يتحقق لولا الدعائم الفكرية والصياغة العقائدية التي أوجدها العلامة المطهري من خلال محاضراته وكتبه. لم يبقى للجهل من سبيل للانتقام من القائد المعلم إلا القتل بعد أن ألقمه الحجر بقوة منطقه وغزارة علمه ورزانة أسلوبه في الرد على كل شبهة ورصده لكل انحراف في الدين. مجموعة فرقان، فرقة اكتست بلباس الدين لكن الجهل والتطرف فعل فعلتهما بها فجرفها المد اليساري وتحولت إلى مجموعة ظلامية إرهابية اختارت الاغتيالات والتصفية الجسدية أسلوبا في تحركها. إنها ترسل هذه الأيام رسائل تهديد بالقتل للكثير من قيادات الثورة الإسلامية وبعد أيام من انتصارها. في مطلع عام 1979 أعلنت مجموعة فرقان أنها ستغتال 3 شخصيات عسكرية ودينية وسياسية، وكانت ضحيتها الأولى هو الفريق محمد ولي قرني رحمة الله عليه. ولما انتشر خبر هذا الاغتيال قال آية الله مطهري: أنا سأكون الثاني. حل الثاني من شهر مايو أيار عام 1979 كانت الابتسامة التي شهدها محمد مطهري على وجه أبيه العلامة لها سطوع مضاعف. دخل إلى مكتبته التي يأوي إليها في أغلب ساعات حضوره في المنزل، وبنظرة منه شعر محمد أن أباه يدعوه لدخول المكتبة معه. دار العلامة بنظره في مكتبته وكأنه يقلب بين أدراجها ذكريات الماضي الذي اقترن بالجهاد والتحدي منذ أن دخل الحوزة العلمية في مدينة قم عام 1937، يوم كان الطاغية رضا خان البهلوي يحكم البلاد بقبضة من حديد، وقد أعلن حربا شعواء على علماء الدين والحوزات العلمية وكل المظاهر الدينية. دخل الحوزة العلمية ونهل من علومها وتتلمذ على يد أساطينها أمثال آية الله العظمى السيد البروجردي، فدرس عنده الفقه والأصول، وآية الله العظمى السيد الإمام الخميني، فدرس عنده الأصول والفلسفة والعرفان والأخلاق ولفترة 12 عاما، وآية الله السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، فدرس عنده الفلسفة ودروسا أخرى. قلب العلامة المطهري صفحات من أحد كتبه ثم لاحت على محياه ابتسامة الرضا، كأنه يسمع صدى كلمات أستاذه الإمام الخميني يوم أبدى رأيه بمؤلفته قائلا: كل كتب الشيخ مطهري جيدة بلا استثناء، وأنا لا أعرف شخصا غيره يمكنني القول عن مؤلفاته أنها جيدة بلا استثناء. كل كتب الشيخ مطهري جيدة وتنمي الإنسان. التفت الأب إلى ولده بابتسامته الوضاءة فقال بنبرة تموج بدفء الأبوة وهو يشير إلى كتبه: هذه هي تركتي الحقيقية لكم يا أبنائي. انتبه إلى الساعة فتذكر أن عليه حضور اجتماع فهم بالخروج. تمر السيارة من شوارع طهران والعلامة المطهري ينظر إلى المارة وكأنه يعود بذاكرته إلى أيام جهاده بالكلمة، إذ كانت المساجد تكتظ بالناس خصوصا الشباب منهم ليستمعوا إلى خطبه، وهو يبين مفاهيم العقيدة الإسلامية بكل أبعادها الاجتماعية والأخلاقية والسياسية. وكم كانت مخابرات الشاه تهاب منبره، وقد سجن يوما لخطبة انتقد فيها شخص الشاه انتقادا لاذعا، فانتفض الناس وتجمع النخب وعلماء الدين في اعتصام جماهيري مطالبين بإطلاق سراحه، وتارة أخرى لما قاد حملة جمع تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني. بقي يقارع الظلم والطغيان بالكلمة حتى منع من ارتقاء المنبر إلى يوم انتصار الثورة الإسلامية. أثمرت جهود العلامة المعلم عن وعي إسلامي ثوري أسس لحكم إسلامي يستند إلى أحكام الشريعة في إيران، لكن ما زال الطريق أمامه طويلا وثمة أعمال كثيرة لم تنجز بعد، وأعداء كثر يتربصون بالثورة الإسلامية ورجالها الدوائر. عدو العلامة مطهري الأول هو الجهل وعصابات أهل الجاهلية والتحريف، عصابة من إسلاميين منحرفين يطلقون على أنفسهم اسم فرقان. قتلت قبل أيام قائد الجيش الإيراني الفريق قرني، والعلامة يتوقع أن يكون هو ضحيتها الثانية. سائق السيارة ينتبه إلى سيارة تتبعه فيغير الطريق ويستمر في التفافاته حتى تضيع تلك السيارة عن نظره. يستمر الاجتماع إلى ساعة متأخرة من الليل، وعندما يخرج الشيخ المطهري إلى الشارع ينتبه إلى المصباح الذي كان مضاءا وقد أطفئ الآن، ليغرق الشارع في ظلام دامس. يتقدم خطوات فيسمع صوت رجل يناديه: السيد المطهري؟ فيجيب بنعم، وقبل أن يلتفت تطلق نحو رأسه رصاصة ترديه شهيدا. نعم أيها الأحبة والمستمعون، تطفأ شمعة وجود العلامة المعلم آية الله الشيخ الشهيد مرتضى مطهري على يد أهل الجهل والتحريف بعد أن عجزوا عن مواجهة حججه البالغة ومنطقه الرصين، فأبكوا الأمة والإمام. فالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يجد في العلامة الشهيد حاصل عمره وثمرة علمه وفكره. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.
يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم النفوس، ينوي تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة، كي على الدنيا يدور، كي على الدنيا يدور. فكرة الإرهاب مكرون، ما هي إلا سياسة، خلفها وجه عبوس، تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسة، قد أرادته يؤوس.
الشيطان يلجا حين تبدو انتكاسا نحو تأكير الطقوس نحو تأكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجان بيننا كثرة